في كواليس الاقتصاد.
في كواليس الاقتصاد.
قبل ما تندلع الحرب الأخيرة كان الاقتصاد الصيني بمرحلة تعافي نسبي رغم كل التحديات الداخلية، ولهلأ مش وقت نحكي فيها. الصادرات الصينية سجلت ارتفاع ملحوظ بأول 2026 وقفزت حوالي 22% قبل ما تصير الحرب، وهذا الشيء بيعني أنه الاقتصاد كان يعني قبل الأزمة بوضع تجاري قوي نسبياً. بس رغم هالقوة كان بعض الاقتصاد الصيني عم بيواجه أزمة بقطاع العقارات، وكان عنده تباطؤ بالاستهلاك الداخلي، وبتعرفوا كلكم أنه عنده توتر تجاري مع الولايات المتحدة. كرمال هيك كتار من المحللين لما بيحكوا عن قراءتهم للاقتصاد الصيني بيقولوا أنه أصلاً الصين كانت بمرحلة نمو أقل من العقد السابق حتى قبل الحرب، فكيف بتأثر الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد الصيني؟ النفط هو العامل الأكثر حساسية هيدي بالدرجة الأولى، لأنه الصين هي أكبر مستورد للنفط بالعالم وبتعتمد بشكل كتير كبير على الشرق الأوسط، وحوالي 3/4 صادرات النفط بالشرق الأوسط لشرق آسيا بتمرق عبر مضيق هرمز. يعني هيدا المضيق بينقل حوالي 20% من النفط العالمي، وبالتالي التعطيل للممر يعني ارتفاع أسعار النفط، زيادة كلفة الإنتاج بالصين، وكتير من الخبراء حذروا من أنه تعطيل هيدا المضيق ممكن يخلي أسعار النفط توصل لمستويات قياسية، وكنا عم نشوف التغييرات بالأسعار، وهيدا قبل التعطيل. يعني النقطة الثانية استمرار تدفق النفط الإيراني للصين. رغم الحرب استمرت شحنات النفط الإيراني توصل على الصين، بعتت إيران ملايين البراميل عبر نفس المضيق مضيق هرمز على الصين من أول ما بلشت الحرب، وكانت الصين عم تستورد حوالي 1.3 ل 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، يعني حوالي 14% من وارداتها النفطية، وهذا الشيء طبعا بخفف من الصدمة الاقتصادية عليها. كمان ممكن تواجه الصين اضطراب بالأسواق وبسلاسل الإمداد، لأنه الحرب سببت قلق بالأسواق العالمية، وصار في كمان تذبذب كتير كبير بأسواق الأسهم، وصار في مخاطر على سلاسل الإمداد العالمية. كمان ما فينا ننسى أنه ارتفاع أسعار الطاقة بده يرفع أكيد بعدين تكاليف الشحن، تكاليف الصناعة، تكاليف الزراعة عالمياً، وهالشي بينعكس على الاقتصاد الصيني لأنه بيعتمد كتير على التصنيع والتصدير بكثافة. الصين عملت إجراءات احترازية، وقف تصدير الوقود مؤقتاً وللحفاظ على الإمدادات الداخلية اللي عندها، زادت مشترياتها من النفط لتعمل مخزون استراتيجي، وهيدي عادة سياسة بتعملها الصين عندما بس يكون في أزمات. طب إذا بدنا نسأل سؤال، هل الصين متضررة فعلياً ولا لا التأثير مش هالقد كبير عليها؟ بعض التحليلات بتشوف أنه الصين أقل تضرراً من دول آسيا التانية، والسبب أنه عندها إنتاج محلي أكبر من النفط مقارنة مثلاً باليابان وبكوريا الجنوبية، وكمان عندها هالمخزونات الاستراتيجية الضخمة اللي حكينا عنها وأنها زادتها كمان أول ما بلشت الحرب. وكمان نقطة كتير مهمة إنه الصين عندها موردين بديلين مثل روسيا مثلا. ولكن أيمتى ببين الخطر الحقيقي؟ ببين الخطر الحقيقي إذا طولت الحرب، أو إذا ارتفع سعر النفط للبرميل فوق 120 ل 150 دولار. شو ممكن يكون في مخاطر بتواجهها الصين على المدى الطويل؟ على المدى الطويل إذا توسعت الحرب ممكن الصين إنها تواجه ارتفاع دايم بأسعار الطاقة، تهديد استثماراتها بالشرق الأوسط، طبعا الخلل والاضطراب بمبادرتها الشهيرة مبادرة الحزام والطريق، وتباطؤ التجارة العالمية. لأنه الشرق الأوسط بيمثل سوق كتير مهم لمنتجات الصين مثل أو خصوصاً السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، وبالتالي فينا نلخص الوضع كالآتي. الاقتصاد الصيني ما تضرر بشكل مباشر لحد هلأ. التأثير الأساسي على الاقتصاد الصيني هو من أسعار النفط والطاقة، والصين بعدها لليوم قادرة على امتصاص الصدمة بسبب المخزون النفطي الاستراتيجي اللي عندها إيه، تنويع الموردين مثل ما قلنا مثل البدائل مثل روسيا، واستمرار تجارتها مع إيران. ولكن إذا استمرت الحرب أو أغلق مضيق هرمز فعليا، ممكن الصين تكون من أكثر الاقتصادات تأثرا بالعالم. هل ممكن الصين تستفيد من الحرب؟ هذا كمان سؤال يطرح. رغم المخاطر، في فرص جيوسياسية للصين، أنه ممكن تصير تاخد نفط أرخص من إيران، لأن العقوبات الغربية عليها بتخليها أنه تبيع النفط يمكن بخصومات كبيرة لتقدر تكمل، لسيما وأنه الصين هي المشتري الأكبر لهذا النفط الإيراني، وهذا الشيء رح يعطي الصين طاقة أرخص ونفوذ سياسي على طهران. مثل ما صار بعلاقتها مع روسيا، بعد ما صار في عقوبات على روسيا، موسكو كانت عم بتبيع الطاقة للصين بخصومات، وصارت الصين عم تاخد نفط روسي مخفض وغاز طبيعي بأسعار أقل، وهذا الشيء قلل من تأثير الأزمة بالشرق الأوسط. كمان ممكن تستفيد الصين إذا تراجع النفوذ الأمريكي ببعض المناطق، يعني إذا انشغلت الولايات المتحدة عسكرياً كتير بالشرق الأوسط، ممكن تركز أقل على مواجهة الصين. هذا الشيء بيعطي بكين مساحة أكبر للتحرك بآسيا وبأفريقيا وبكل التجارة العالمية، وهيدا بيسموه جزء من المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. اليوم عم بتحضر حالة الصين، هيدي قبل ما أختم وأخد اتصال مع الصحافة الأستاذ عماد الشدياء، عم بتحضر حالة بثلاث خطوات أساسية. أول شيء عم تبني هذا المخزون النفطي الضخم مثل ما قلنا قبل شوي، وعندها هي أكبر الاحتياطات النفطية، ونوعت مصادر الطاقة وزادت استيرادها من روسيا وكازاخستان والبرازيل، وعم بتسرع الطاقة البديلة لأنه هي كصين أكبر منتج بالعالم للسيارات الكهربائية مثل ما قلنا، والبطاريات والطاقة الشمسية. كرمال هيك ممكن نقول أنه الحرب هي خطر اقتصادي كبير بسبب النفط والتجارة، ولكنها بتعطي الصين فرصة للحصول على طاقة أرخص من إيران وروسيا، وفينا نقول كمان أنه الصين دايماً عم بتجرب تبقى على الحياد سياسياً لتستفيد من الطرفين. الصحفي والكاتب الاقتصادي والسياسي الأستاذ عماد شدياء كان كتب هيك عنده على منصة إكس أنه لازم الحكومة تتحضر لأزمة طويلة، مفروض تتحول لسيرفايفل مود وتنبش على طريقة لتقوي الناس بعيدا عن الشارع، تواصل تأمين الخدمات للمواطنين كلهم مع التفكير بكيفية إعادة فتح المدارس والجامعات والتكيف مع حرب طويلة جدا، لأنه الحياة ما بتتوقف وبتستمر. واللي بفكر بيزيد الصحفي الأستاذ عماد الشدياء أنه هيدي الحرب رح تنتهي مع نهاية الحرب بإيران مخطئ، واللي بفكر أنه هيدي الحرب رح تنتهي بغضون أسابيع كمان مخطئ، ومن يظن أن لبنان سيخرج سالما منها أيضا مخطئ. خلينا نشوف على شو استند صحافي الأستاذ عماد الشدياء لكتب اللي كتبه. أستاذ عماد صباح الخير.
صباح الخير.
أهلا وسهلا فيك، ونحن عم نتابعك وعم نتابع إطلالاتك وكتاباتك.
ولكل المستمعين،
حتى كتبت هيدا الشيء واللي هو واقعي ومنطقي، انطلقت من أفكار عدة وصلت لهيدي الخلاصة. اليوم برأيك الحرب يعني بلبنان مش مرتبطة بإيران، مع أنه في جبهة وحدة وفي مساندة وفي تحرك حسب ما إيران بدها، ولكن حتى لو خلصت بإيران حضرتك شايف أنه بلبنان القصة مطولة.
للأمانة هذه التغريدة على إكس يعني كتبتها من كم يوم، وما كان عم ينحكى حتى بإسرائيل إنه الحرب منفصلة على بين لبنان وإيران.
مزبوط، من كم يوم
بلش يطلع الحكي إنه منفصلين، وكانت الأمور واضحة. يعني مستحيل حتى التامبو تبع الحرب أو التامبو تبع القصف الإسرائيلي على لبنان،
نعم،
بيوضح إنه الأمور مش رايحة على مكان جيد. يعني وكأنه الإسرائيلي مش مستعجل أبداً، وتيرة القصف بطيئة برغم كل الدمار اللي عم يشوفه بالضاحية وبالجنوب، وكأنه المعركة فعلاً بعد ما بلشت.
يعني هو قادر يسرعها بس ما بده، يعني كأنه في خطة أو في استراتيجية معينة عم يتبعها الإسرائيلي؟
بعد لهلأ الجبهة بإيران هي الأولوية، نحن جبهة ثانوية ما تدرينا.
مع أنه ترامب قال أنه تقريباً خلصت، ما بقى عندهم أهداف يقصفوها.
يعني ما كتير أنا أثق بكلام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه هذا جزء من الألعاب اللي بيعملها. يعني شفنا أول مرة قال إن الحرب خلصت كان أول امبارح،
نعم،
وهبط النفط بحدود الـ 35 لـ 40 دولار. يعني هذه السياسة هو بيتبعها لحتى كمان يأثر على المؤشرات الاقتصادية.
يعني كرجل أعمال بيعطي مواقف سياسية.
ايه، هذه الفولاتيليتي يعني بالمواقف والتذبذب بيقدر يستفيد منه هو لحتى يحقق مآرب سياسية واقتصادية بتخدم. ما ننسى انه هو شخصيته كمان يعني ما انه شخصية رئيس عادي او رئيس نحن نعتاد عليه بالولايات المتحدة.
نعم،
هو شخصية استثنائية بتقول اللي بدها اياه، بتعمل اللي بدها اياه. فهذا الموقف اللي أطلقه بس لحتى يخفض النفط، بس ما في مؤشرات إنه الحرب انتهت مثل ما هو عم بيقول، بل على العكس عم شوفه أنا عم تتعقد أكثر. يعني امبارح صار في استهداف لحاملات نفط بالعراق لأول مرة.
نعم،
وهذا مؤشر إضافي على إنه كمان إيران عم بترد عليه باللي عم بيحاول يساويه. يعني هذا السلاح المتبقي الوحيد بيد إيران هو إغلاق مضيق هرمز.
نعم،
وواضح انه عم يلعبوا هذه الورقه، وكمان واضح انه الولايات المتحده والمجتمع الدولي كلياته متخوف من هذا الموضوع، لانه هذا يعني هذه الورقه اللي قادره تضغط على الجميع بالعالم لاجبار الولايات المتحده على وقف الحرب هي واسرائيل.
في ناس عم تقراها او في بعض المحللين عم يقروها بطريقه مختلفه، انه قد يكون اعلان انتهاء الحرب انه في مفاوضات بلشت بطريقه غير معلنه مع النظام الجديد بايران مثلا.
في كثير كلام، بس المطلوب من ايران يعني مطالب الولايات المتحده منا بهذه السهوله حتى يجي اي شخص من بعد هذا الدمار من بعد مقتل خامنئي يجي يقعد على الطاولة ويقول أنا وافقت على الشروط.
نعم،
يكون عمل يعني ما كان وافق قبل هالحرب وخلصنا.
مع طول هيك بيصير، ما بتبلش مفاوضات إلا بعد الحرب. نعم،
مش بهذه السهولة أبدا. يعني مش رح نشوف الإيرانيين قاعدين على الأمريكان مع الأمريكان على الطاولة وعم بيوافقوا على الشروط يلي هي إنهاء الملف النووي الإيراني، إنهاء الملف الصواريخ، ووقف دعم الأذرع بالمنطقة.
يعني شو المشهد اللي رح نشوف؟
الولايات المتحدة هي عم تنفذ هول الشروط على أرض الواقع.
كيف يعني؟
يعني بدل ما إيران توافق عليهم، الولايات المتحدة عم بتنفذ هول الشروط بقوة السلاح.
أوكي،
شفناها قصفت أو عطلت المفاعل النووي الإيراني، وفي كلام أنه ممكن ترجع تقصفه مرة تانية إذا ما وصلت المفاوضات لخواتيم سعيدة. عم نشوف إنه في البرنامج الصاروخي عم يتعرض لضربات قاسمة، آخرها كان مبارح في ضربة وجهوها بالليل بلشت توضح معالمها، ضربة كتير عنيفة بمدينة قم وتكاد تشبه انفجار نووي. يعني تبين انه القاذفات الاستراتيجيه الامريكيه مستهدفه مصنع لانتاج الصواريخ، مصنع كبير جدا لانتاج الصواريخ تعتمد عليه ايران. يعني يمكن من اليوم نبلش نسمع هذه الاخبار لانه تسربت بالليل بالولايات المتحده الامريكيه، وبيبقى الازرع عم نشوف انه اسرائيل بالتكافل والتضامن مع الولايات المتحده عم تتولى ملفهم ان كان بالعراق او في لبنان. يعني حزب الله اليوم الجبهة الوحيدة الصامتة إلى الآن هي جبهة اليمن، ومش معروف شو الأسباب. يمكن جماعة الحوثي مش قادرين أو ما عندهم القدرات يفوتوا بالمعركة، أو يمكن إيران ما عطيتهم الإعاز ليفوتوا هلأ لأنه ما أنا بحاجة إلهم هلأ.
نعم.
فأنا مثل ما عم بقول لك شايف الحرب رح تطول بعد أقله الحرب بإيران، يعني بدها تطول بعد أسبوعين بأقل تقدير، بس ولكن في لبنان ممكن تكون حرب طويلة جدا، خصوصا إذا عم ينحكى بإعادة احتلال الجنوب لخلق منطقة عازلة.
إيه إنه
العملية لحالها بدها تاخذ أشهر،
من 5 مواقع إلى 18 موقع يعني صاروا مع الإسرائيليين.
عم يحكوا عن عمق 15 كيلومتر، وهذا الشيء بذكرنا باجتياح الإسرائيلي ب 82. يعني كانت الأهداف إنه يجتاحوا جنوب لبنان بعدد كيلومترات قليل جدا بيشابه يعني اللي عم نحكي اليوم، ووصلوا على بيروت وقتها. طبعا كان الوضع مختلف
ذاك
الوقت.
نعم.
ما كانت الناس مهيئة لحتى تقاوم الإسرائيلية، وكانت الحرب سهلة. اليوم ما أنا بهذه السهولة إنه يقدر يوصلوا على بيروت، بس ما حدا بيعرف. يعني ما حدا بيعرف اليوم إذا بنشوف حزب الله الطريقة اللي عم بيقاتل فيها، بتقدر هيك تشم ريحة ضعف. يعني امبارح كانت اكبر صلة صواريخ بتطلع من بدايه الحرب هي وصلت لل 200 صاروخ بالوقت اللي كان حزب الله يهدد انه هول بيطلعهم كل ساعه.
طيب بس يعني بس كمان كان يعني رد فعل مفاجئ من بعد ما الكل قالوا انه صار في سيطره على السلاح وصار في خطه امنيه للجيش وبطل في صواريخ، واذ تفاجئنا معناتها انه كان عنصر مفاجئ كمان ولا لا؟
ولا اكيد عنصر مفاجئ للجميع، واول مفاجاه كانت للجيش اللبناني. يعني نحن عم ننسى شغله انه حزب الله مش عم ببلغ الجيش بمكان وجود مستودعات الاسلحه، الجيش عم يشتغل ببعل يعني صح القول.
نعم.
هيك بالطريقه الدارجه انه ما عنده شيء، عم ينزل يفتش على الارض هو وعم يمسح المناطق شو عم ببين معه مستودعات او الاهالي. في ناس خايفه بتجي بتبلغ الجيش بقوم بيصادر الاسلحه وبتعامل معها،
بس اكيد في اماكن تانية ما...
صحيح. عفوا
اكيد في اماكن تانية ما بلغ عنها الحزب، واصلا كان قايل انه ما رح يسلمه.
في اماكن كثيره ما بلغ عنها الحزب، والاغلب الصواريخ اللي عم تطلع من شمال الليطاني مش من جنوب الليطاني، وهذا ما بيعني انه جنوب الليطاني خالي 100% من السلاح. لا، في محلات طلع منها صواريخ بجنوب الليطاني حسب ما عم نشوف بالاخبار. يعني
مزبوط،
برغم تاكيدات بعض مصادر الجيش لاكثر من محل، يعني قريناهم زملاء كتبوا على الموضوع انه لا هذا الكلام مش صحيح، بعده لهلا جنوب الليطاني خالي من السلاح وما في اسلحه طلعت من هنيك او تم استهداف الاسرائيليين من جنوب الليطاني. عم يصير بمناطق المحاذيه، يعني المنطقه الفاصله بين شمال وجنوب الليطاني على الحافه، عم يقصفوا على الداخل الاسرائيلي. بس هذا كمان يعني انه بمكان ما الجيش ما قدر يقوم بالمهمه 100%.
طب اليوم بعد سؤال اخير قبل ما اروح معك شوي على خطه الطوارئ اللي المفروض تكون بدها تنفذها الحكومه، اليوم برايك موضوع حزب الله في قراءات كثيره عم بتقول انه يخطئ من يظن انه الغرب او امريكا او اسرائيل قادرين انهم يقضوا بالكامل على حزب الله، وهذا الشيء غير واقعي او هذا هدف حاطينه غير واقعي ومش مفروض اصلا يتم القضاء عليه بالكامل، انما بس القضاء على قدرته وجهوزيته وتامين الامان بشمال الإسرائيل. قديش برأيك هذا الشيء منطقي؟
يعني حسب التصريحات اللي عم تصدر من هون ومن هون من الداخل اللبناني بيبين انه هذا الشيء اكيد في صعوبة، مش لانه ما عندنا القدرات او الجيش لا يملك القدرات، بالعكس الجيش يملك القدرات على هالشيء، بينقصوا معدات، بينقصوا دعم لوجستي، بس ولكن لا يملك الإرادة لفعل هذا الشيء. وهذا الشيء صراحة اللي عامل لي أنا مشكلة.
نعم.
حتما نحن ما بدنا أن يصير في صدام بين الجيش وحزب الله.
نعم.
بس ولكن إن كانوا للبد شو بنعمل؟ يعني بعد الدولة اللبنانية وتحديدا سيادة الجيش عم بتفكر بمنطق أنه على طريقة أبو ملحم،
يعني بين السيء والأسوأ لازم نختار.
يعني نحن اليوم إذا بدنا نقول لا ما بدنا لأنه بيصير في حرب أهلية وبيصير في انقسام بالجيش، طيب اليوم في مؤشرات على الأرض بتفرجي أنه الناس راحة لحتى تتصادم ببعضها. الضربات الإسرائيلية عم بتبلش ترتفع وتيرتها شوي شوي. امبارح صار في استهداف أو 3 استهدافات لمنطقة عرمون.
نعم.
عالي عرمون، ومنطقة عرمون هي منطقة مختلطة أي نعم، بس ولكن هي محسوبة للأسف عم نحكي هيك.
نعم.
محسوبة على الطائفة الدرزية، وتسرب فيديوهات عن ناس من أهل الضيعة عم بيحاولوا يدشروا النازحين، عم بيقولوا لهم نحن مش مضطرين نموت كرمالكم، عم تيجي تتغلغلوا بين الناس.
نعم نعم.
هذا المشهد ممكن يتكرر بأكثر من مكان. طيب هيدا المشاهد اللي زادت ما بتكون نحن امام انقسام للمجتمع كلياته. هون المفروض نعيد التفكير انه لا، وقت اللي بنقول انه الجيش مش ما بده يفوت بهالمهمه لانه هو وظيفته انه ما ينصدم مع طرف لبناني. طب ما شفنا الجيش ببعض المحلات اذا مش تصادم مع 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 طوائف اخرى، غض النظر عن الصدام، يعني مثل 7 ايار شفنا حزب الله كان عم بيهجم على فئة أخرى والجيش كان عم بتفرج.
فإذا لقوا بدائل أخرى.
معارك عبرة، واللي ما بحب ذكر فيهم هيدول معارك عبرة ضد الشيخ الأسير، كان في طائفة برمتها يعني برغم ملاحظاتنا على سلوك أحمد الأسير والطريقة اللي عملها والسلاح.
لا بس قصدك أنه عمل الجيش قبل بمرة وأنهى مشكلة
بنهر البارد كمان صار نفس الشيء. ما طلع حدا من السنة قال أنه والله هيدول سنة والجيش عم يصدم فيهم. اللي عم بحاول اقوله انا انه بكل اسف عبولة بعده لهيدي اللحظه بتحسي وكانه حزب الله ممسك بمفاصل قياده الجيش وهو اللي عم يدير الامور مثل ما بده، بدليل يلي حصل بالمحكمه العسكريه. انا عم بنبه عبر صوت لبنان عبر لبنان الحر سوري.
نعم.
انه ما بنقدر نكمل بهذه الطريقه. الجيش المفروض يغير العقليه لحتى يكمل الالتفاف الشعبي وراه، لحتى الدول برغم كل المصاعب اللي عم تمرق فيها دول الخليج، يمكن اليوم المرتاحين الوحيدين هم القارة الأوروبية اللي بعدهم بعاد عن هذا الصراع، بس
ايه بس بس هني خايفين من حركة النزوح، بس خايفين من حركة النزوح كتير بأوروبا. يعني كمان
طبيعي يخافوا من حركة،
يعني ما حدا إذا بدك بمنقع عن كل شيء عم بيصير، كل واحد لحق طرطوشي على طريقته.
أكيد يعني نحن إذا ما يشبه حرب عالمية غير معلن.
نعم.
لأنه الكل صار مشترك بالصراع أو غاطس بالصراع إن لم يكن عسكريا فسياسيا واقتصاديا.
صحيح، كل واحد على طريقه.
نعم. بالعودة للي كنت عم بقوله إنه لازم الجيش اللبناني يفرجي غير سلوك، يفرجي إصرار على إنه هو فعلا جيش للدولة اللبنانية، إنه هو مستعد إنه يحمي المجتمع اللبناني. بعض الناس السخيفين أنا بعتبرهم إنه بيقول لك بيقول لك ليش ما الجيش اللبناني بيجي بيساند وإنه هو بيقتل إسرائيل. هذا الكلام هو مثل ذر الرماد بالعيون. نحن بنعرف تركيب الجيش اللبناني
وفي قرارات وفي اتفاقيات وفي طرق دبلوماسية
قتالية خارجية، يعني الجيش بتركيبته من عقود مبني على آلية إنه هو يتصرف بالداخل، يحافظ على السلم الأهلي، يمنع المشاكل بالداخل، مش يقاتل الخارج. لا عنده قدرة تسلحية على هالشيء ولا عنده العقيدة والخطط العسكرية لحتى يقوم بهذا الشيء.
حتى ولو بده قرار سياسي كمان استاذ عماد، يعني حتى ولو عنده الطاقة والقدرة والعديد وكل شيء والعتاد، كمان بده هذا القرار السياسي مقيد فيه الجيش اللبناني. هيدي أولا
أكيد.
يعني بده قرار الدولة إذا بده قنوات دبلوماسية ولا فخامة الرئيس بده حوار، ما بده قتال، عمل مبادرة للحوار.
الجيش هو يطول بيد الحكومة أو السلطة التنفيذية. هذا لا
يعني كل اللي عم بيقوله يقاتل ما بيقدروا يقولوا هذا الكلام لأنه محكوم بغير طرق الجيش اللبناني.
هو الكلام عن القتال هو مثل ما قلت لك لذر الرماد بالعيون.
نعم.
من أجل بس يزيدوا المشاكل، يعني ويزيجوا الجيش بهذا الصراع، لأنه نحن عم ننسى إذا الجيش وقع صدام بينه وبين إسرائيل، أوتوماتيكلي بيصير سلاح حزب الله مشرعا صح القول بطريقة غير مباشرة، وما بقعد حدا بيجي بيقول بدنا نسحب سلاح حزب الله، بصير بيقول بدنا نخلص المشكل بين الجيش والإسرائيليين. هذا اللي عم بيحاول حزب الله والبعض منهم يعملوا.
نعم.
اليوم لفتني كمان بالإعلام بجريدة الأخبار بيان صادر عن ما يسمى الضباط الوطنيين، يعني ما بعرف هذا البيان وين خلي كيف
ومين مدار.
يقال انه عم تحاول توحي جريدة الأخبار انه في عدد من الضباط رافضين سلوك الحكومة، رافضين الصدام، وعاملين بيان طبعا منه موقع من حدا، بس ولكن قال بيعبر عن عدد كبير من قيادات الجيش ودزوه بالإعلام. طبعا هيدا بيستدعي انه قيادة الجيش ترد على هيك بيان،
تتحرك
اذا كان فعلا موجود، لانه كتير خطير، لانه هيدا البيان سوف يستدعي بيانات اخرى من جماعات اخرى من داخل الجيش ان كان صحيح،
وممكن يقصم الجيش،
وهون تحديدا بيكون الجيش بلش ينقصم.
نعم.
انا صراحة بقولك ما بقدر اتخيل انه في ضباط او رتباء او عناصر بالجيش مستعدين يتخلوا عن الجيش اللبناني لصالح ميليشيا تنهار وصارت ايامها معدودة واخيرة. هذا جنون، ولا اتوقع انه في حدا بالجيش. المشكلة انه عم بيشككوا بمراقبية الشيعة بقلب الجيش، وهذا الشيء كتير خطير، لانه لهلا عم بيحاولوا يقولون شيء ولا بعمرنا سمعناه عم بيقولوه.
يعني في عقل شرير مدبر. ايه في عقل شرير مدبر عم بيجرب يوحي بكتير امور. قبل ما يغدرنا الوقت بدي اسالك عن رايك وملاحظاتك استاذ عماد الشدياء على اداء الدوله او تحديدا الحكومه من بعد كل اللي عم بيصير، ان كان بموضوع الطوارئ، ان كان باداره النزوح الداخلي. شو عندك ملاحظات على عمل الحكومه بوزارات المتعدده المعنيه بهذا الموضوع؟
شوفي لنكون موضوعيين.
نعم.
ونحكي الأمور كما هي. ما شاء الله نحن لأنه صرنا خاضين كتير حروب، يعني وعندنا خبرة ومنشوف
منفوت بكتاب جينيس.
دائما بالدول بيصير في حرب بكل كل كل خمس ست عقود، يعني التجربة الأولى. نحن لا، صرنا موعودين بالحروب بكل سنة، يعني بتقدر تشوفي هالحكومة كيف تصرفت، يلي قبلها كيف تصرفت. الأداء الحكومي لحكومة الرئيس نواف سلام جيد إلى حد بعيد جدا، وخصوصا العنصر النسائي فيها. يعني تتعرف شوف وزيرة التربية، وزيرة الشؤون الاجتماعية، اللي بالمناسبة أنا بالسياسة ولا مرة يعني أثنيت على أي شيء، حتى على اختيارهم كنت مش راضي، بس أثبتوا فعلا أنه وزراء تكنوقراط عم يتصرفوا على قد ما بيقدروا. ولفتني هذا الحضور النسائي على التلفزيون، يعني مؤتمر صحافي كل يومين، مرات كل يوم إصدار البيانات، حتى مع وزير الصحة اللي هو محسوب على حزب الله يعني. بس ولكن في شغل بالقدرات طبيعة الحكومة
وبالتمويل الضئيل جدا
على المستوى الإدارة. بيسوى يكون في تنظيم أكثر على الأرض. ونرجع للتغريدة اللي كتبتها من
كم يوم،
أكثر من يوم، يمكن من يومين، إنه الأزمة ستطول إذا طالت الحرب. طبعا هذا الأداء مش رح يكون كافي، بدنا نروح على أشياء متطورة أكثر.
مثل شو؟
في أول شيء يعني بتشوف التقصير دايما مصدره الأجهزة الأمنية بكل أسف.
يعني
بتسبب من أول من بداية العهد لليوم ما شفنا شرطي سير بالطريقة، خلقوا ببيروت، أنا عبد الحكيم ببيروت اللي أنا بعرفها، يعني بالشوارع الرئيسية ببيروت، مثل الأشرفية، مثل كورنيش المزرعة، مثل المتحف، عم بحكيك انا مشاهداتي الخاصه.
نعم.
ما كنا عم نشوف شرطه سير بما يكفي، لا دراجين لا دوريات. يعني دائما التقصير الحكومي بيكون ريليتد بمكان ما مع الاداء الامني المشترك مع الاداره.
هلا عم بيقولوا انه في انذار اسرائيلي لسكان مبنى بيدورس ببعلبك لحتى يخلوا.
ايه هذا الشيء متوقع، هذا شيء متوقع يعني من امبارح قالوا.
عشان هيك اداره النزوح كانت مهمه جدا.
طبعا يعني نرجع لموضوع الحكومه، عم نشوف انه في عدد احصاءات عم بيقولوا قديش عدد النازحين، قديش عدد الضحايا على مستوى وزاره الصحه، بس الناس الموجوده بالشارع اليوم انه شو بدنا نعمل فيهم؟ هذا السؤال الذي يسال،
واللي مستحيل يرجع بيوتهم.
عم الدراسه شو بدنا نعمل فيه؟ اليوم الدول الداعمه للبنان او دول اصدقاء لبنان هن ملهيين بحالهم. يعني نحن اذا كنا معولين على دول الخليج ان كان هلا بالمساعدات او لاحقا بعطل الاعمار لديهم من الازمات ما يكفي حتى ما يلتفتوا لنا، بدليل انه مش عم نسمع ولا اي تصريح من اي دوله خليجيه او عربيه يخص الواقع اللبناني، لانه الازمه هناك اكبر بعد بكثير من لبنان،
لانه في مصالح على المحك
كبرى. يعني انه من بعد ما توقف الحرب وان شاء الله بتوقف باسرع وقت، لانه ما بنتمنى نشوف هذه المعاناه عن كل اللبنانيين. ومثل ما قلت لك انه اللي مش ما تضرر بممتلكاته تضرر بالارواح، مش بالارواح، بالخسائر غير المنظوره. يعني ما في حدا الا متضرر بلبنان. عبقول انه اذا وقفت الحرب بدنا نسمع صرخه كثير كبيره من كل اللبنانيين، ما في مين يساعد، ما في اعاده اعمار، كيف الحكومه بدها ترجع تتصرف لتقوي الناس؟ رايحين على مشكله اكبر، بده يدفع ثمنها حسب الله بشعبيته. ما بعرف انا كيف خاض هذه الحرب، لانه واضح انه هو الحرب القديمه بعد لم يعود على خسائرها، دوم بروح على حرب تانية جديده. هون الكارثه الكبرى. وبتقديري انا اغلب البيئه اليوم والطائفه الشيعيه اغلبهم بلشت بمرحلة إذا هيك الواحد بيراقبها اجتماعياً. الحرب الأولى كان في دينايل، يعني في إصرار على أنه حزب الله بده ينتصر، وهيدي مثل الحروب اللي صارت بال2006. شفنا بأسبوعين استطاعت إسرائيل تحصد كل قيادات حزب الله من الصف الأول والثاني كلهم من دون استثناء. صار في دينايل والناس
حتى هن وافقوا على على خطة وقف إطلاق النار بحث حتى يتنفسوا، وبعدين رجعوا رفضوها.
هلأ رجعنا، هلأ اليوم في إذا بدك الذي يغلب هو الصمت. يعني البيئة اليوم صامتة مش عم تحكي، لأنها
مصدومة.
سألت للفيس 2، الفيس 3 ممكن تكون إن شاء الله لا يقدر، يعني مش بحرب ثالثة. يعني بحكي إذا استمرينا بعد طالت الحرب ممكن نشوف انفجار. يعني الناس تطلع من حزب الله تقول ستوب، ما عنا قادرين نكمل.
لأنه هو يمكن أساس الاستمرار وأساس الدعم هو البيئة الحاضنة. إذا البيئة الحاضنة تراجعت
اليوم، إذا البيئة بتطلع بتقول أنا ما عاد بدي مخاومة وخلص خلصنا، بينتهي حزب الله بساعتها، بلحظتها بينتهي.
طيب استاذ عماد، سؤال اخير قبل ما يخلص وقتنا، بعد عنا دقيقتين. اليوم كنا بلشنا نسمع حكي انه نحن على مشارف تعافي اقتصادي، قديش رجعنا لورا بعد الحرب؟
نحن كان الحديث عن تعافي اقتصادي حديث انصح القول بتقلدكو كلام وهمي،
طلع من مصدر رسمي.
كلام، انا عم بقول لك كلام مش مزبوط انه كنا على التعافي الاقتصادي. انا من اللحظه الاولى كنت شايفه انه ما في امكانيه لنعمل اصلاحات، ولنوقع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بلا حل لموضوع السلاح. كل شيء عم تشوفيه من عقبات بالموضوع، عم بحكي الاصلاحي، اذا بعدنا السلاح على جنب، تعنت صندوق النقد الدولي، اصرار الدول الصديقه على عدم مساعده لبنان، التململ الحكومي وعدم القيام بواجباتها الا بالضغط واذا بدك بالعصاية. يعني بعض المحلات شفنا كيف اقرت قوانين، بعض القوانين بالبرلمان، كله هذا مصدره عدم حل مشكله السلاح. اليوم اعيد فتح هذا الجرح وراح نرجع للاصلاحات بحال حلينا موضوع السلاح. ما في امكانيه،
ما في غير هيك.
اللي بدك تيجي تعملي نمو بالقطاع السياحي،
نعم،
كيف بدك تجيب العالم اذا مش حل ملف السلاح؟ اذا بدك تجيب صندوق النقد الدولي اللي وقع معك على برنامج وتبلش الاستثمارات تجي
بدون استقرار
والمساعدات من صندوق النقد تجي، كيف بدك توافق هذه الدول على حاله لا يقين موجوده بلبنان؟ مش عارفه امتى حزب الله بيفتح حرب، تماما مثل مساوى وقت مقتل خامنئي. يعني هذا اكثر شيء ارباك لهم، انه ما عم يخبرونا ليش عملوا الحرب وكيف بدهم يسكروا على الحرب، حتى ما نرجع نلف ونروح على العسكر نكمل بالاقتصاد.
يعني لا اقتصاد من دون استقرار أمني وسياسي على الأقل،
لا اقتصاد من دون استقرار أمني وسياسي
وإصلاحات وإصلاحات اقتصادية. نعم،
نركز على موضوع القضاء. إذا ما في قضاء مستقل ونزيه يستحيل يصير فيه ازدهار بأي دولة بالعالم. القضاء هو العمود الفقري لأي نجاح اقتصادي. ما في دولة ناجحة اقتصاديا بالعالم، بالعالم كله صديقتي، عندهم قضاء فاسد.
صحيح،
ولا بأي مكان بالعالم
بده يكون في مقومات وركائز الحد الأدنى يعني للقضاء المستقل.
يعني إذا بده يجي يكب مصاري بالبلد بأي بلد اللي كان، إذا ما كان في قضاء بيحميله مصرياته، أو إذا دخل بنزاع مع أي شريك أو أي حدا بالبلد، مين بده يحصل له حقه غير القضاء؟
صحيح.
الناس أول ما بتفتش، يعني أنا إذا كان معي مصاري بدي استثمر في بلد، أول شغلة بتساويها بروح بسأل على القضاء مستقل بهذا البلد في تدخلات،
وبتشوف القوانين ايه بطبيعة الحال. على كل حال وقت كتير كرج معك بسرعة، شكرا كتير لألك على كل هالتفاصيل والمعلومات اللي عطيتنا إياها، وعلى هالقراءة اللي عطيتنا إياها الكاتب والصحافي الاقتصادي والسياسي الأستاذ عماد الشدياء. شكرا كتير لألك.
شكرا لك.